أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قوله تبارك وتعالى: عينا فيها تسمى سلسبيلا. شرحنا المقصود من مفردة سلسبيل. بقي هناك مجموعة من الأمور التي ينبغي أن نقف عندها. الأمر الأول أن هذه الكلمة، كلمة سلسبيل، هي في الواقع ينبغي أن تكون ممنوعة من الصرف. فإذا كانت ممنوعة من الصرف فيترك فيها التنوين، وهذه الألف الموجودة في سلسبيلا هي الألف التي يلحقها التنوين، فينبغي أن تكون هذه الكلمة من دون ألف. فلماذا صرفت؟ الجواب عن ذلك واضح. ذكر علماء النحاة في الشعر وفي النثر الذي يأتي على طريقة الشعر في كونه مسجعا وتتلاءم فيه المقاطع، في كثير من الأحيان يدخلون بعض الحروف وإن لم تكن من أصل الكلمة حتى تتوافق الفواصل. مثلا في سورة الأحزاب: وتظنون بالله، ماذا؟ الظنون مع ألف، مع أن الظنون المعرفة بالألف واللام لا تدخل في آخرها الألف. سلسبيل من هذا القبيل، لأنها وقعت في فاصل الآية، في نهاية الآية، وقبلها يوجد في الآية السابقة كلمة زنجبيلة، وبعدها يوجد ملكا كبيرا وما شابه ذلك، أو لؤلؤا منثورا، فناسب حينئذ أن نلحق معها ألف الإطلاق، وليست الألف التي تلحقها أو يلحقها التنوين. وهذا شائع في اللغة العربية وفي القرآن الكريم في سورة الأحزاب: وتظنون بالله الظنون. في سورة الأحزاب أيضا: وأضلون السبيل، أيضا بالألف. بل في بعض الأحيان تضاف هاء السكت لأجل تطابق الآية، كما في قوله تعالى مثلا في سورة القارعة: وما أدراك ما هي، ما هي معها هاء السكت لأجل تطابق الآيات السابقة واللاحقة وليست من أصل الكلمة. فهذا شائع في اللغة العربية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في محل كلمة عينة، بالتتبع في كلمات علماء اللغة نرى أنه يوجد ثلاثة وجوه بل أربعة. هناك من تفرد بإضافة وجه رابع، لم أجد هذا الوجه عند غيري. على كل تقدير، الوجه الأول أنها بدل من زنجبيل، فيكون المعنى هكذا: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا، لأنها بدل من زنجبيل. والتوابع نعرف بأن العامل في التابع هو العامل في أي شيء؟ المتبوع. هذا رأي. رأي آخر أنه لا، هذه الكلمة بدل من كأسا، ويسقون فيها كأسا، ويسقون فيها عينا. إذا دار الأمر بين هذين الوجهين وفرغنا عن البدلية، ربما يكون الوجه الثاني هو الأرجح، لأنه هناك معنى لأن تقول ويسقون فيها عينا، يعني في الجنة يسقون عينا، يعني من عين. أما أن نقول ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا، العين تكون مشتملة على الماء، فلا معنى لا نقول كان مزاجها عين. لو دار الأمر بين هذين الوجهين كان الوجه الثاني هو المتعارف. الوجه الثالث المعروف أيضا بين علماء التفسير أن ننصب كلمة عينا على الاختصاص، والنصب على الاختصاص يقتضي تقدير فعل، فتقول مثلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أعني عينا، أو أذكر عينا، أو أخص عينا، وما شابه ذلك من التقديرات. بعض علماء التفسير، هناك تفسير لسورة الدهر، تفسير عرفاني، على الرغم من أنه تفسير عرفاني يتعرض فيه لبعض القواعد الأدبية، يقول هذه الوجوه الثلاثة بتمامها تقتضي عدم الاستقلالية، سواء حملنا عينا على البدلية أو نصبناها على ماذا؟ على الاختصاص. النتيجة التابعون والمفسرون يكون مكملا للمتبوع وللمفسر، ولا يوجد استقلالية. فإذا كان الأمر كذلك يقول لا يصح المعنى، لأن الأصل في كل كلمة تأتي في كلام أن تكون لإفادة معنى جديد، وإذا هو يدعي أن الأصل هو التباين للترادف، لو حملنا على البدلية يكون هناك ترادف، إما العين ترادف الكأس، وإما العين ترادف ماذا؟ الزنجبيل، وإما العين ترادف أيضا أحد ملك من خلال التفسير إذا نصبنا على الاختصاص، فيكون هناك ترادف. والأصل في كل كلمة تأتي أن يكون لها دلالة مستقلة عن الكلمة الأخرى. فلذا يقول أدّم أن التباين أولى من الترادف، فلا بد أن نحمل الكأس على أنه منصوب بحذف الخافض، منصوب بحذف الخافض، بحذف حرف الجر. والتقدير هكذا: من كأس من عين يسقون فيها، كأسا أي من كأس، أيضا كأس منصوب على نزع الخافض، يسقون من كأس، هذا الكأس من أين يملأ؟ من عين. وكل واحد له استقلالية وله معنى مستقل عن الآخر. ثم بين أن المقصود من الكأس هو العقل العاشر في العقول العشرة، هذا أخرجنا حينئذ ماذا؟ عن التفسير، لا معنى للدخول في هذا البحث.
ام صدره هذا؟
نعم
ام صدره؟
لا لا. المهم، فإذا هذه وجوه أربعة. ليش ترقيت إلى هذا الوجه الرابع؟ لأن هذا الوجه الرابع لم يذكره أحد من المفسرين. في الواقع هذا الوجه الرابع، مع قطع النظر عن هذا التوجيه الذي حمله على أن هذا العين هي منبع الفيض، ولذا حملها على العقل العاشر، مع قطع النظر عن ذلك وأن هذا هل يتناسب مع التفسير أو هو بحث آخر، مع قطع النظر عن هذا، هذا الوجه الرابع ليس وجها مستقلا، لأنه حتى لو قلنا بالبدلية وأن كلمة عينان بدل من كلمة ماذا؟ كأس. فإذا رجعنا إلى كأس وكانت كأس منصوبة بنزع الخافض، العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، غاية الأمر لا نحملها على بدل كل من كل، لم ندعي أنه إلا لابد أن يكون بدل كل من كل حتى يكون بينهما ترادف. هذه الكأس تملأ من تلك العين، فإذا هؤلاء الأبرار يسقون من كأس تركيبة هذا الكأس من شراب مع زنجبيل، لكن هذا من أين يؤخذ؟ يؤخذ من عين، هذا العين ما اسمها؟ تسمى سلسبيل. فهذا المعنى نقبله، ولكن لا يكون وجها مستقلا في قبال سائر الوجوه. الأمر الأخير في هذه الآية المباركة رجوع إلى كلمة السلسبيل. هذه الكلمة عرفنا أن علماء التفسير حملوها على المعنى الاشتقاقي المأخوذ من الثلاثة في مقابل طعم الزنجبيل، ولم يبالوا بكون السلسبيل اسما للعين، لأن الأسماء والأعلام قد تكون مرتجلة وقد تكون منقولة، ومنه منقولة كما في ألفية ابن مالك. فسلسبيل علم ولكنه من الأعلام المنقولة، الأعلام المنقولة يلاحظ فيها المعنى الاشتقاقي، فحينئذ لا منافاة بين هذا المعنى وبين كونها علم. هناك رأي في سلسبيل آخر نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وأن هذه سلسبيل مركبة من سلة سبيلا، سلة أي اتخذ، فيقول هذه العين وهذا التنعيم لمن اتخذ سبيلا إلى هذا الأمر من خلال عمله. لكن هذا المعنى مع عدم كونه مسندا بدليل معتبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام يتنافى مع التسمية، يسمى سلسبيل. البعض التفت إلى ذلك فأراد أن يوجه كلام أمير المؤمنين عليه السلام على تقدير صحة النسبة، يقول هذا من باب تأبط شرا. كيف يعني من باب تأبط شرا؟ كيف العرب تسمي بعض الأسماء بجملة فعلية فحينئذ تصلح لأن تكون علما، وبما أنها منقولة تتضمن المعنى الاشتقاقي، فيكون هكذا أنه التسمية والعلم الموضوع لهذه العين هو جملة فعلية. ما اسم هذه العين؟ اسمها سلة سبيلا. طبعا هذا الوجه لا دليل معتبر عليه، وخلاف ظاهر الآية المباركة، وبهذا يتم الكلام في البحث في الآية 18 إن شاء الله في الجلسة القادمة في الآية 19. والحمد لله رب العالمين. ما سمعت؟
الأعلام المنقولة يلحظ أيضا معنى الاشتقاق،
قابل لأن يلحظ، بخلاف مثلا الأعلام المرتجلة. الأعلام المرتجلة لم تسمى من قبل ولم تسمى
قابلية
يعني. أي فقابل لأن يكون فيه إشعار بهذا المعنى. نعم. مثل واحد يسمي ابنه باسم على أمل أن يشبه هذا، إذا سماه بحدث أو بعمل أو بفعل أو بصفة وكذا، يمكن أن يقصد هذا المعنى.